قبض الروح يبدأ بالاحتضار. هذا الاحتضار إذا حان الأجل، إذا جاء الوقت قبضت الروح، وليس للإنسان حيلة ولا يستطيع أن يفعل شيئا، مقهور مجبور من قبل القهار سبحانه. يقول عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. هناك ملائكة تحفظنا من الأمراض، من الحوادث، تحفظنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف تقبض روح الإنسان؟ جاءت أحاديث كثيرة تصف هذا الأمر، وتصف ما يحدث بعد ذلك، وتصف ما يحدث في القبر، تصف ما يحدث عند صعود الروح إلى السماء. أحاديث كثيرة متنوعة جمعها الشيخ الجليل ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه وجزاه عنا خيرا، جمعها من مصادرها المختلفة ورواها لنا من هذه المصادر الصحيحة، ألغى الضعيف وصحها الصحيح وقدمها لنا بصورة ميسرة. ولنأخذ هذا الحديث الطويل الذي يرويه الإمام ناصر الدين في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وفي كتاب الجنائز، نأخذه على أجزاء، ولنبدأ بالجزء الأول المتعلق بالاحتضار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلص انتهت حياته، انتهت الدنيا والآن جاء وقت وفاته، أقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط. الحنوط ما يخلط من الطيب بالأكفان اللي يوضع على الثوب، الكفن من الطيب يسمى الحنوط، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا الأمر بخروج الروح للمؤمن. أمر الموت على المؤمن أهون بكثير مما يتخيل الناس، الأمر الشديد هو موت الكافر والظالم، أما المؤمن فهكذا تخرج روحه: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شلون القطرة تنزل من الإناء، في خروجها شدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبسطها لنا فيأخذها. هذا شأن خروج روح المؤمن. أما الكافر فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروج روحه بطريقة أخرى: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، يعني ما زالت روحه متعلقة بالدنيا ولا يريد أن يقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، مثل نسيج الشعر الخشن، معهم المسوح من النار، ثياب من النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تتفرق الروح، تهرب الروح في أجزاء جسده، في يده وفي بدنه تهرب تنتشر، فينتزعها ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، مثل الخشبة اللي فيها شوك كثير من الصوف. تخيل خشبة منتشر فيها الشوك داخلة في الصوف وتريد تجرها من الصوف، ماذا يحدث لها؟ فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من موتة الخبثاء. يحدث هذا وقد يكون هناك ناس حاضرين لكنهم لا يرون. يصف الله تعالى ذلك فيقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الذي يحدث للميت لا نبصره، ولو أبصرناه ما تمتعنا بحياة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الراقي الذي يقرأ على المريض، هل هناك من يرقيه؟ هل هناك من يدعو له؟ وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. المؤمن يبشر عند موته. يقول العلماء أن الآية التالية نزلت في تبشير الملائكة للمؤمن عند موته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن يأتي الموت وتأتي الملائكة تبشر حتى لا يخاف المؤمن، يأمن من هذا الفزع الأصغر ويأمن إن شاء الله من الفزع الأكبر يوم القيامة. أما الكافر فماذا حاله مع الملائكة؟ يقول الله عز وجل في آية نزلت في قتلى بدر، لكن قال العلماء والمفسرون كابن كثير وغيره أنها عامة على الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ورغم تبسيط النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شأن خروج الروح إلا أن خروجها شديد، وخروج الروح مؤلم ألم عظيم. ألا ترى أنك إذا ضربك إنسان تتألم؟ لماذا تتألم؟ لوجود حياة في هذا العضو المضروب، وجود أعصاب تشعر. لو ماتت الأعصاب وضربت اليد المشلولة مثلا لا يشعر الإنسان بألم لعدم وجود عصب، يقولون لعدم وجود حياة فيها. إذن الألم يأتي من أين؟ يأتي الألم من وجود الحياة، من وجود العصب. فإذا كان الألم على جزء من الجسد يشعر الإنسان بألم شديد، فما بالكم إذا كان الألم على كل أجزاء الجسد؟ هذا الذي يسمى سكرات الموت، وجاء ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي كنت تحاول أن تهرب منه، سكرة الموت كأنه السكر من شدة الألم. قد يكون الإنسان كأنه سكران من شدة الفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الفزع. وقد يكون السكر من الخمر، وقد يكون السكر من الطرب، هكذا حالة السكر، وقد يكون السكر من الألم. وهذا هو الموصوف بالآية والموصوف في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن وصف سكرات موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أحد ينجو من هذه السكرات لكان سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والتسليم. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة، إناء أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه ألم الموت يدخل يده في هذا الماء ويمسح بها وجهه، يأخذ الماء ويمسح وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت السيدة عائشة رضي الله عنها على أبيها أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دخلت عليه في مرض موته، فلما ثقل عليه تألمت لموت أبيها، فقالت تنشد بيتا من الشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الأموال والغنى لن تغني شيئا، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فانتبه أبو بكر الصديق وكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يصف الله عز وجل موت الكفار وخروج أرواحهم وسكرات الموت عليهم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم بالضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. باسطوا أيديهم يخرجون أرواحهم بالضرب، هكذا تخرج روحه بالضرب. عافانا الله وإياكم من هذه الميتة الخبيثة. ويصف البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد الموت. فلما مات قالت الزهراء رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه السلام قالت لأنس الذي شارك في دفنه: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ويتعرض لسكرات الموت ويحثى عليه التراب، فنحن لسنا بأكرم عند الله منه. ويروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره، يفتح عينه، الميت يفتح عينه ينظر إلى الأعلى؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين يتبع بصره نفسه، روحه تتبع الروح وهي خارجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بصر مفتوح، مات عين مفتوحة، فأغمضه صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، من أهل أبي سلمة، بدوا يبكون بكاء عالي، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك الذين يحضرون عند الميت يحذروا أن يقولوا شيء خطأ، لأن الملائكة واقفين يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء المأثور في صحيح مسلم، بمثل هذا يدعو الإنسان الذي يحضر عند الميت. وفي رواية عن عمرو بن العاص عندما حضرته المنية، كان ابنه عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أكبر علماء المسلمين والصحابة، قال عبد الله لأبيه عمرو: يا أبتاه، إنك لتقول: يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت. كان عمرو بن العاص يتمنى أن يحضر إنسان عاقل حكيم في لحظة وفاته حتى يصف لي ما يجد، أريد يصف لي شعوره وإحساسه في هذه اللحظة. فعبد الله بن عمرو يقول لأبيه: وأنت ذلك الرجل، فصف لي. يقول له: صف لي ماذا تشعر به عند الموت. شيء عجيب، صحابي يسأل صحابي، ولم يوصف لنا الموت بأفضل من ذلك بعد القرآن والسنة. فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، يعني كأني جالس على نار، وكأني أتنفس من سم إبرة، من فتحة إبرة هذا النفس، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي، أشعر بالألم في كل أجزاء جسمي. ومما يخفف هذا الألم رحمة الله عز وجل، وقد وعدها بالذات أن لا يشعروا بهذا الألم للشهداء، فيا كرامة الشهيد. يروي الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رزقنا الله وإياكم مكانة الشهداء وفضل الشهداء. إذا حضر الإنسان موت، يبدأ الإنسان قبل أن تخرج الروح يتمنى العودة، يتمنى أن يبقى زيادة. يقول الله عز وجل:
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون
لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا عمل سيئة يلحقها بتوبة. كلنا نخطئ، كلنا نذنب، لكن الفرق بين المؤمن الصادق وغيره أن المؤمن إذا أذنب ألحقها بعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يلحقها بتوبة. أما الكافر أو الفاجر فيتمادى بها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، غارق في السيئات والعياذ بالله، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة لا تقبل عند الاحتضار.